يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما يسأل ما هي أسوأ أنواع السرقات على الإطلاق؟ فإذا تخيلنا أن رجلا يسرق مالا من فقير، أو يسرق مالا من محتاج، أو يسرق أبويه، أو يسرق، فإن شر أنواع السرقة قد تكون بعيدة عن أذهاننا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع الصحابة في يوم من الأيام فسألهم أيهم شر، من أسوأ هؤلاء الثلاثة، السارق أم الزاني أم الشارب؟ فإذا سألنا أنفسنا نفس السؤال، من شر هؤلاء، الذي يشرب الخمر أم الذي يزني أم الذي يسرق؟ وهذا قبل نزول الحدود. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس سرقة من هو الذي يسرق من صلاته. شر الناس سرقة على الإطلاق هو الذي يسرق من صلاته. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يسرق الإنسان من صلاته؟ قال نعم، الذي يصلي الصلاة فلا يتم ركوعها ولا سجودها. فإذا قلنا أن هذا كان حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون أمام عينه، وهو الذي قال لهم صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، فإذا جاء إلى أرضنا وإلى زماننا ورأى صلاتنا ماذا سيقول؟ إن أنس بن مالك رضي الله عنه في سنة 30 من الهجرة يقول كلمة في منتهى العجب، قال لو بعث رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في سنة 11، يعني بعدها بعشرين عاما تقريبا، بعدها بعشرون عاما تقريبا، قال لم يعلم شيئا منكم إلا الأذان أو إلا النداء. قالها أبو درداء رضي الله عنه، دخل إلى امرأته حزينا فقالت مالك؟ فقال تغير الناس، ولو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم منا إلا النداء، يعني الأذان. إذن السرقة، إن الرجل يسرق من صلاته، وهي أسوأ أنواع السرقة بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أشد أنواع السرقة. ما العلة وما السبب؟ أولا أن الصلاة هي أعظم العبادات قدرا بعد التوحيد، أعظم العبادات قدرا بعد التوحيد، فتجد دائما في كل الأحاديث التي تتكلم بني الإسلام على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة لا تتغير، فهي الركن الأوثق. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نعد شيئا كفرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ترك الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. لذا الصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وليس الإشكال في الحساب عن الصلاة، ولكن الإشكال في توابع الحساب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا صلحت الصلاة تبعها كل العمل، صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لذا لابد لكل منا أن يعيد حساباته مع الصلاة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فنظر إليه فقال لو مات على هذه الصلاة مات على ملة غير ملة الإسلام. إذا كان هذا الرجل يرقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي 60 سنة، ركز، إن الرجل ليصلي الصلاة 60 سنة، 60 سنة، ثم ماذا؟ ولا ترفع له صلاة. ما العلة ما السبب؟ لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. لذا عندما تنظر إلى حديث المسيء صلاته، لما صلى الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، عد فصل فإنك، إن أسوأ ما في هذا الأمر أن الرجل كان يظن أنه يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الأصل فقال إنك لم تصلي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد تفاصيل المسألة، قال إذا قمت فاطمئن قائما، ثم اطمئن راكعا، ثم اطمئن ساجدا. فهذا الذي ضاع منا في هذا العصر، إن كثيرا منا قد يدخل في الصلاة ويخرج من الصلاة ولم يحقق الطمأنينة في شيء من الصلاة على الإطلاق، بل هو بموجب منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي. لذا لابد لكل منا أن يتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه حال صلاته، فهل يقول له عد صلي فإنك لم تصلي؟ هل يقول له إنك سارق لكأنك تسرق من ركوعك وسجودك؟ لذا إعادة حساباتك مع الصلاة، إن الصلاة ليست عبادة عادية. كثير منا يظن أن قضية الصلاة أني دخلت فصليت فأنهيت ما لدي من عمل وانطلقت. لا، إن الله جل جلاله لما وصف الصلاة قال والذين هم في صلاتهم، والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على أركانها وسننها ومستحباتها. فليس الأمر مجرد أنك مؤدي، بل بالعكس إنه في القرآن كله لم ترد صلي ولكن وأقيم الصلاة. فإقامة الصلاة شيء آخر غير ما نفعله، فنحتاج أن نعيد حساباتنا، هل فعلا أنا أركع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مهمة الركوع، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. فهل أنا إذا ركعت حققت التعظيم؟ بمعنى أن الله جل جلاله في حال الركوع ناظر إلي، هل يقول الله جل جلاله عظمني عبدي؟ هل أركع حتى تستوي كل أعضائي وتطمئن؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع استوى، حتى لو وضع الماء على ظهره لم ينسكب. هل هذه هي ما أفعله في الركوع؟ قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له 10 تسبيحات مستريحات في الركوع، 10 تسبيحات مستريحات وهو راكع، 10 تسبيحات. فهل أنا أسبح حتى 3 تسبيحات مستريحات؟ يقول أحدهم إن كثيرا منا يقول الله أكبر وهو نازل من الركوع، وينتهي من الله أكبر وهو صاعد فيقول سمع الله لمن حمده، ويقول الله أكبر وهو ساجدا. كثيرا منا عندما تصلي وراءه، كثيرا من الناس عندما تصلي وراءه لا تدرك 3 تسبيحات، بل لا تدرك تسبيحة. كثير من الناس عندما تصلي خلفه لا تدرك أن تقول حتى ربنا ولك الحمد. إن كثيرا منا يضيع أركانا من الصلاة، مثلا ركن الرفع من الركوع كثير منا يضيعه، لا يقول فيه شيئا. الركن الجلسة بين السجدتين كثير من الناس يضيعها فلا يقول فيها شيء، مع أن الأصل أن الإنسان يعود حتى تأخذ كل عظمة مكانها حتى يطمئن ساجدا. فالإنسان يقف حتى يطمئن قائما، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد حتى يطمئن جالسا. إن أسوأ شيء على الإطلاق أن يأتي إنسان يوم القيامة وهو يظن أنه صلى، ثم يقف أمام رب العزة عز وجل فيكتشف أنه فعل كل شيء غير أنه صلى. قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا. هم يظنون أنهم أهل صلاح وأنهم يصلون وأنهم يحافظون على الصلاة، ثم يأتي يوم القيامة فيكتشف أن صلاته عليه لا له، لأن الرجل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عد فإنك لم تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي 60 سنة ولم تكتب له صلاة. قال حذيفة لما رأى رجلا يصلي قال: هذه صلاتك؟ قال: نعم. قال: لو مت على هذه لمت على ملة غير ملة الإسلام. إذن الصلاة هي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على فراش موته، وهو على فراش موته وصيته الصلاة، الصلاة. وهذه هي الوصية لنا أجمعين، الصلاة. تخيل أنك أوقفت بين يدي الله عز وجل فكانت صلاتك صلاة مقبولة، ثم قبل السائر عملك، ثم ذهب بك إلى الجنة، كيف يكون حالك؟ وكيف يكون سرورك؟ وكيف يكون فرحك بالصلاة؟ إذا كان العكس، ماذا ستفعل؟ ماذا ستقول؟ إن النص القرآني أن أكثر الناس يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. معنى ذلك أنه كان يعمل ولكن غير صالح، يعمل وغير مقبول، يعمل وغير صحيح. فإذا طلب العودة يقال له: لا، إنها كلمة هو قائلها. لذا لابد لكل منا الآن أن يقف مع صلاته وقفة. هل فعلا أنا إذا وقفت أطمئن قائما؟ فإذا قرأت الفاتحة علمت يقينا أني إذا قلت الحمد لله قال رب العزة عز وجل حمدني عبدي. هل أنا فعلا إذا قرأت الفاتحة قلت الحمد لله وانتظرت برهة لكي يكون هناك الرد حمدني عبدي؟ إن كثيرا منا يقرأ الفاتحة وإذا سئل في أثناء الركعة أقرأت الفاتحة، فيقول: لا أدري، لا أتذكر. هل معنى ذلك أنه عاش حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي؟ هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هل تنتهي من صلاتك فتشعر بتغير حقيقي؟ قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واليوم صارت أزمة في اختلاط المفاهيم، فأنت ترى الزاني يصلي، واللص يصلي، والمرابي يصلي، والمرتشي يصلي. فهل العيب في الصلاة أم العيب فيهم؟ هم لا يصلون، هم بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يحتاجون عد فصلي فإنك لم تصلي، لأنه هو حركات بلا روح، حركات بلا قلب. لذا على كل منا إذا صلى أن يبحث عن أثر الصلاة في قلبه، فإن لم يجد أثرا فليعلم يقينا أنه عمل أي شيء غير الصلاة. إذا وجد في قلبه خشوعا، إذا وجد في قلبه ميلا إلى الحق وبعدا عن الباطل، إذا وجد زيادة إيمان فهو صلى، إذا وجد ميلا إلى المنكر وإلى المعصية وإلى فإنه لم يصلي، يحتاج أن يقول لنفسه عد فصلي فإنك لم تصلي. إن أسوأ شيء على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال إن الرجل ليصلي الصلاة فتكتب له الصلاة كاملة أو نصها أو ثلثها أو ربعها حتى وصل العشر، فأنا إذا صليت كم يكتب لي من صلاتي؟ هل أستطيع مرة واحدة أن أقول أني صليت فكتبت لي صلاة كاملة؟ هل حققت الخشوع في القراءة وتدبرت الفاتحة وعشت الحمد وعشت معاني الآيات؟ إن أكثرنا في الركعة الثانية لا يتذكر السورة التي قرأ بها في الركعة الأولى، إن أكثرنا صار احتياطا بعدما ينتهي من صلاته يسجد سجدتين سهو، لأنه من طبيعته أنه يسهو. وهل الأصل أني أخشع أم أسهو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث. فإذا نظرت إلى وضوءك هل حققت فيه الثلث؟ إذا نظرت لركوعك هل حققت فيه الثلث؟ إذا نظرت لسجودك هل حققت فيه الثلث؟ إن أمر الصلاة أمر عظيم، أمر عظيم. قال الله جل جلاله، قال الله جل جلاله ويل للمصلين، فهو يصلي، فهو يصلي ومع ذلك هو في جهنم، ويل واد في جهنم، ويل للمصلين. هل هي لكل مصلي؟ لا، هي في المنافق الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وإذا قام إلى الصلاة نقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا نظرنا إلى هذا الوصف، صلاة المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ينقر الصلاة نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هل أنا وأنت نخرج عن هذا الوصف؟ إذا استطعنا فإنا نؤخر الصلاة، ثم إذا قمنا إلى الصلاة فأين تلك الهمة؟ أين تلك السرعة؟ إنه لابد أن تعقد مقارنة بين إقدامك وإقبالك على أمر دنيوي وإقدامك وإقبالك على الصلاة لتشعر بالفرق. إقبالك على طعبة أو شهوة أو لبسة أو دنيا أو مال وإقبالك على الصلاة، ستكتشف أنك فعلا إذا قمت إلى الصلاة تقوم قيام الكسالى. ثم انظر إلى ركوعك وسجودك، والركوع ثلث والسجود ثلث، لتكتشف أنك تنقر الصلاة نقرا، لتكتشف في النهاية أننا كلنا إلا من رحم الله نحتاج أن يقال لنا عد فصلي فإنك لم تصلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشيطان محترف في عداوتك، بل الشيطان من احترافيته للعداوة بدأ يقسم الشياطين إلى تخصصات، فلما وجد عظم قدر الصلاة جعل شيطانا خصيصا للصلاة اسمه خنزب. شيطان كل تخصصه أنه يأتيك في الصلاة فيقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، وما زال يذكرك حتى تذكر، فإذا ذكرت وانشغلت عن الصلاة تركك، حتى إذا عدت تفيق أعادك مرة أخرى أذكر كذا أذكر كذا. يقولون أن الإنسان إذا مارس تلك الألعاب الإلكترونية فتلك الألعاب توصل الإنسان إلى قمة النشوة والمتعة، فهذه أعلى درجة. فإذا جاء الإنسان ليدخل في الصلاة فهو يحتاج إلى تلك المتعة، فيأتي الشيطان يذكره بتلك المشاهد التي لا ينبغي أن يتذكرها أبدا في الصلاة، بأمور من المستحيل أن تخطر على باله. من الذي يذكره؟ خنزب. لذا لابد أن تكون على حذر دائم من خنزب، فأنت في البداية تسرق من صلاتك، ثم خنزب يأتيك في الصلاة فيقول لك أذكر كذا أذكر كذا. كثيرا منا هناك أمور لا تخطر على باله أبدا إلا في الصلاة، مشاكل وهموم لا تظهر إلا في الصلاة، دنيا لا تظهر إلا، شهوات لا تظهر، بل قد يمثل لك صورا تستحي على الإطلاق أن تذكرها أثناء الدنيا، فكيف تذكرها أثناء الصلاة؟ لذا لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان يفسد عليه صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخل على يسارك ثلاثا واستعذ بالله، والتفل هو هواء تخرجه من فيك ثلاث مرات على يسارك لتتخلص. لماذا؟ لأن الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب سعيد، فهو يريد أن تدخل النار، كل همه أن تكفر بالله وتدخل النار، فإذا لم يجد بدا أفسد عليك عبادتك، فاستعن بالله. وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فتذكر دائما أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاة، ثم تذكر أن هناك شيطان مخصص كل همه أن يفسد عليك صلاة، كل همه أن تخرج من الصلاة وأنت لم تصلي، فكن على حذر. فإذا دخلت الصلاة فاستعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أقم قلبك بين يدي الله كما تقيم بدنك، ثم تذكر دائما أن الله ينصب وجهه إلى وجهك للصلاة، فإذا التفت فإن الله سبحانه وتعالى يصرف نظره عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم التفات العبد في الصلاة. الالتفات قد يكون التفات بدن او التفات قلب. التفات بدن انك فجأة وبدون ارادتك تتحرك تلقائيا ولا تدري ما العلة، فهذا التفات بدن. او التفات قلب وانت تعيش الايات فجأة لا تدل قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس، قال اختلاس سرقة يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالتفاتك قلبك في الصلاة هو يختلس قلبك ليفسد عليك صلاتك. التفات وجهك هو اختلاس يسرقك الشيطان من الصلاة ليفسد عليك الصلاة. إذن الصلاة، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام قد مات أبوه فوجده يبكي، فقال له ألا ترضى أن أكون أبوك وعائشة أمك؟ قال بلى. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبوك، قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتكم. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبوك وهو أفضل بأبي وأمي ونفسي والناس أجمعين، وآخر وصاياه على فراش موته، هل تستطيع أن تفرط في الوصية؟ فعليكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك دائما أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبوك ينظر إليك وأنت تصلي، ثم تخيل أنه يقول لك جزاك الله خيرا، هكذا الصلاة. أو تخيل أنه يقول لك عد فصلي فإنك لم تصلي. فدائما ركز أن تكون ولو مر كل يوم يقول لك نعم الصلاة. قال الله عز وجل في عبد من عبيده نعمة العبد. فهل يطلع الله علينا حال صلاتنا ويقول علينا نعم العبد؟ مرة أحسنوا صلاتكم فإنها أول ما تحاسبون عليه. إياكم أن تأتوا يوم القيامة بصلاة ثم يقال لك ما صليت. إياك أن تأتي يوم القيامة وتكون لم تسرق دنيا ولكنك سرقت من صلاتك، فتكون صلاتك عليك لا لك. الصلاة 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 الصلاة. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعلنا لك زكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أوهين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، رب نعوذ بك من زوال نعمتك، رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. رب نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نفتن أو يفتن بنا أو نضغى أو نضغى علينا أو نظلم أو يظلم علينا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب نسألك الثبات حتى الممات، رب نسألك الثبات عند الممات. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.